لو صُرِبت مثلا وقال ضرب الله رجلا، هل يصح كلام او لا؟ يصح، لان المقصود هو كلمه رجل. وانت لو قلت رايت محمدا عليا، عليا بدل، عليا بدل، لان المقصود هو علي. اذا خطبني مخاطب وقال رايت عليا محمدا، عرفت انه اراد محمدا، اراد محمدا ولم يرد عليه، لان محمدا بدل من علي، والبدل هو المقصود بالحكم. لكن قد يكون سببه الغلط، وقد يكون سببه النسيان، او غير ذلك من الاسباب. المهم ان البدل هو ما حده ابن مالك بقوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. طيب، يقول فيه شركاء متشاكسون متنازعون، يقول متشاكسون متنازعون سيئة أخلاقهم. من أين أخذ سوء الخلق؟ من قوله متشاكسون، لأن المشاكسة تنبئ عن سوء الخلق، إذ أن حسن الخلق يتنازل عن حقه ولو كان في ذلك أذية له أو ضرر عليه، لأن حسن أخلاقه تتغلب على أخذه بحقه. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون حسن الأخلاق وأن يتغاضى عن بعض حقه ولو كان في ذلك أذية لنفسه. وليعلم أنه وإن قالت له نفسه إن تواضعك وعفوك عن حقك ذل لك، ليعلم أن هذا من وساوس الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزه، ومن تواضع لله رفعه الله. فلا تغلبك نفسك وتأخذك العزة بالإثم فتقول لا يمكن أسكت عن هذا الرجل، أنا من أنا حتى يعتدي علي، أنا فلان بن فلان، فإن هذا من الشيطان. من عفا وأصلح فأجره على الله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها أي ما يوفق لها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول متنازعون سيئة أخلاقهم ورجلا سالما لرجل. عند سالما وهي قراءة، والمفسر فسر عليها، والسالم يعني الخالص كما فسر، خالصا لرجل. هل يستويان مثلا؟ يقول مثلا تمييز، تمييز ما هو التمييز؟ التمييز من ميز إذا بين. وقد حده مالك بالألفية فقال اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. هذا التمييز اسم النكرة يبين المبهم الذي فسره، وهو بمعنى من. ومثاله قولهم تصبب زيد عرقا، عرقا هذه تمييز، صدقها على التعريف نجد أنها اسم بمعنى من، يعني تصبب من العرب، مبين أي مفسر لكلمة تصبب، لأن تصبب معنى تصبب دما، تصبب ماء، تصبب عرقا، فبين المتصبب. نكرة أو معرفة، نكرة هذا هو التمييز، اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. الآن أمليت عليكم بيتين من البيت المالك، فاللي يحفظهم الآن يسقط عنه من حفظها بيتان. البيت الأول نعم البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدل، وهذا الثاني تمييز ينصب. نعم يقول مثلا تمييز أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد، فإن الأول إذا طلب منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحد تحير في من يخدمه منهم. طيب يقول لا يستوي، فبين رحمه الله أن الاستفهام في قوله لا يستوي للنفي حيث فسره بنفي، وقول لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد صحيح لا يستوي، العبد لواحد يتصرف فيه متى شاء، متى شاء قال اخدمني، ومتى شاء قال استرح، متى شاء باعه، متى شاء أجره. لكن عبد الجماعة وجماعة متشاكسون أخلاق سيئة تنازع دائم، هل يستويان؟ أبدا. لو قال أحد تعال اخدمني، وقال الثاني اخدمني أنا، وقال الثالث اخدمني أنا، وقال الرابع اخدمني أنا، صار أحدهم أخذ باليد اليمنى والثاني باليد اليسرى والثالث باليد اليمنى والرابع باليد اليسرى، ثم منزع العبد، لأن يعني كل واحد يريد أن يكون عنده هو الذي يخدمه. كذلك أيضا في البيع، لو أراد أحدهم قال أنا أريد بيع، وقال الثاني لا أريد، والثالث قال أنا أريد تأجيره، والرابع قال أريد إحارته، كيف يكون هذا؟ دائما في نزاع وشقاق. فالعبد نفسه في قلق وفي حيرة وفي بلاء، والشركاء أيضا كذلك متشاكسون دائما، لا يمكن أن يستوي هذا مع رجل، وهذا لا شك أنه مثل التقريب، وإلا فالفرق عظيم بين عبادة الله عز وجل وعبادة غيره معه، يعني أنه أعظم، ولكن الله تعالى يقرب هذا للعباد، كما قرب المعاد بالماء ينزل من السماء ثم تنبت به الأرض، ثم يبقى نبات الأرض في نزول المطر، تبقى مدة حسب طيب الأرض وحسب كثرة المطر وحسب الجو المناسب وحسب الفصل، لكن يبقى البعث فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهر، زجرة واحدة فإذا هم بالساهر. فالأمثال قد لا تكون مطابقة تماما، قد يكون مورد المثل قد يكون أسرع من المثل، لكن يذكر على سبيل على سبيل التقريب. ولا شك أن عبادة الله عز وجل وحده وعبادة ما غيره معه لا شك أن بينهما فرقا أعظم من الفرق بين الرجل السالم للرجل والرجل المشترك بين الشركاء متشاكسين. يقول المؤلف رحمه الله هذا مثل للمشرك والثاني مثل للموحد. ما هو الثاني؟ رجل سالما لرجل، هذا الموحد، والأول للمشرك. وما هو يعني ما هو المقصود من ضرب هذا المثل؟ المقصود التحذير من الشرك بالله عز وجل. ثم اعلم ان شركاء العبد متشاكسون، لكن مع الله عز وجل يقول الله تعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشركاء المتشاكسون لا يمكن أن يتنازل أحدهم عن نصيبه، لكن الشرك بالله يدع الله الشريف المشرك وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولهذا قال الحمد لله وحده، وإذا كان الحمد له وحده وجب أن تكون العبادة له وحده، لأنه أهل الحمد وأهل العبادة سبحانه وتعالى، فهو وحده المستحق لأن يعبد. بل أكثرهم أي أهل مكة لا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون. قوله بل أكثرهم أي أهل مكة، المؤلف رحمه الله دائما ولا سيما في الآيات والسور المكية يجعل مثل هذا الخطاب منصبا على أهل مكة. ولكن الذي ينبغي أن نجعل دلالة القرآن عامة دائما إلا عند الضرورة، لأن القرآن نزل لجميع الخلق إلى يوم القيامة، فتخصيصه بأهل مكة يعني أنه لا يتناول غيرهم إلا بالقياس. لكن إذا أخذنا بلفظ العام شمل أهل مكة وغيرهم بإيش؟ بالنص. وهناك فرق بين شمول الحكم بالنص وشموله بالقياس. فالصحيح أن الضمير في أكثرهم يعود على جميع الخلق، أكثر الخلق لا يعلمون، ولهذا لم ثبت بالحديث الصحيح أن الله يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار أو بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. وهؤلاء هم الأكثر أو الأقل؟ أكثر الأكثر. فأكثر الخلق لا يعلمون إما لجهلهم أو لغيهم. إن كانوا لجهلهم فكما قلت لكم قبل فهم قد انتفى عنهم العلم، وإن كان لغيهم فإن العلم انتفى عنهم لانتفاء فائدته حيث لم يسترشدوا به. قال إنك ميت وإنهم ميتون. إنك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ميت أي ستموت. قال وإنهم ميتون، قال ستموت ويموتون. ستموت ويموتون، وكما يقول العام عندنا الوعد الوعد قدام قدام يعني يوم القيامة، لأن الله يوم القيامة يفصل بين العباد، سوف يتنازع الناس في أعمالهم وديناتهم ويتنازعون في حقوقهم الخاصة، فيفصل الله بينهم يوم القيامة. يقول فلا شماتة بالموت، يعني أنك إذا مت فلا شماتة عليك لأنهم سيموتون مثلك. نزلت لما استقرأوا موته صلى الله عليه وسلم، هكذا قال المؤلف إن سبب نزولها أن قريشا استبطأوا موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت هذه الآية تخبره أنه سيموت، وإذا ماتهم أيضا سيموتون ويعتصمون يوم القيامة. ولكن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل لننظر في سبب النزول، لا نجد هذا. فإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نتخيل سببا للنزول في معنى آية من كتاب الله، لأن سبب النزول خبر محض، والخبر المحض لا مدخل للعقل فيه. ولكن نقول ذكر الله هذه الجملة إشارة إلى أنه لن يضيع عملك ولا عملهم، لن يضيع عملك بدعوتك إلى التوحيد ولن يضيع عملهم بالإشراك، فإن لكم موعدا ستجتمعون فيه وتختصمون فيه عند الله عز وجل. فيكون في هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تحذير للمشركين، فهو من وجه تسلية وتطمين للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من وجه آخر تحذير للمشركين لأنهم سيموتون وسيكون أيضا موتهم عن قرب وسيكون مؤكدا مؤكدة لا إشكال فيه. ثم إنكم يوم القيامة، ثم إنكم أيها الناس فيما بينكم من المظالم. هذا عجب من المؤلف رحمه الله، الخطاب إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم، صرفه المؤلف إلى عموم الناس فقال أيها الناس. انتبه يا أخ، اسمك يا عمر. نعم. ثم إنكم يقول أيها الناس فيما بينكم من المظالم، والسياق يأبى هذا التفسير، بل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كفر به، هذا هو المتعين. وتختصمون في المظالم التي بينكم أو فيما بينكم من الحق والباطل، الثاني من الحق والباطل، أنت تدعو إلى التوحيد وهم ينكرون ذلك، ولكم موعد تختصمون فيه. ثم إنكم أي الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كذبه يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وفي قول عند ربكم إشارة إلى أن هذا الاختصام من مقتضى ربوبية عز وجل، لأنه حكم عدل، ومن عدله أنه يفصل بين المتنازعين فيه يوم القيامة كما يفصل بين المتنازعين في الحقوق الخاصة. ويأتي شرح بقية الفوائد، ذكر الفوائد بعد هذا اليوم. نعم. نعم. هو بارك الله فيك، كل مثل في القرآن، كل مثل فإن فيه دليل على إثبات الصحيح. نعم. لا، إن كان تركه للاختصام عند الله فهذا لم يترك، لكن إن تركه للثواب عند الله فقد ترك. إيه، لكن ثقة بأنه سيختصم مع خصمه. أسألك، هل عفى عنك في هذه الحال؟ لا، أنا أسألك الآن، هل تركه للاختصام عند الله يوم القيامة أو لا؟ هل عفى عنك في هذه الحال؟ لا، أنا أرى في هذا الحال أن يطالب بحقه في الدنيا أو يتركه لله، لأنه إذا طالب به في الدنيا وأخذ حقه سلمت حسناته هذا الذي ضرع يوم القيامة، فكان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ويكون بذلك محسن إليه، أو يترك للأحسن وهو العفو وانتظار الأجر من الله عز وجل، فمن عفى وأصلح فأجر الله. عرفت الآن؟ فالأحوال ثلاث، إما أن يأخذ بحقه في الدنيا أو يؤدي حقه للآخرة أو يعفو. والمراتب من الأشد إلى الأخف، نقول أن أشدها أن يؤخر ذلك للآخرة، ثم أن يأخذ به في الدنيا، ثم أن يعفو، مع أن العفو لا بد فيه من قيد، أن يكون في العفو إصلاح، فإن كان في العفو إفساد بحيث إذا عفونا عن هذا الرجل زاد في شره وطغيانه، فهنا الأخ بالحق أولى من العفو. أما إذا علمنا أن هذا الرجل سينظر إلى العفو نظرة إكبار ويحسن خلقه بعد ذلك، فلا شك أن العفو أفضل. لا، معنى ذلك أن هذا الرجل لو عفونا عنه لن يصلح، فأسر حقه في الآخرة، لأن الطيب فمن عفى وأصلح. لكن أخبره، قل له أنت الآن ظلمتني في كذا وكذا وكذا، وأنا سأؤجل عفوي ليوم القيامة، لا أظن أنك عفوت. أي نعم، لا مع عدم القدرة، لكن العفو المحمود هو العفو مع القدرة. نعم، نعم، نقول هذا لك الحق، لا نفضل نعفو عنه، لكن كما قال عزاد من عفا وأصلح، إذا كان في العفو إصلاح. أما إذا كان هذا رجل إذا عفوت عنه عن قتل ابني مثلا، ذهب غدا يقتل ابن الآخرين. نعم.
من أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم
المتقون. نعم،
لهم
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم
أجرهم بأحسن
الذي كانوا يعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن علينا فواحد. نعم، من قوله لا قبل ولقد ضربنا، قال الله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، ومن التبيان ضرب الأمثال لأنها تقرب المعنى وتضع المعقول في صورة المحسوس. ومن ذلك قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، حيث بين لهم هذا البيان التام. ومن فوائدها أنه ينبغي للمعلم غيره أن يكثر له من ضرب الأمثال التي تعينه على فهم المعنى، لأن هذا هو أسلوب القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والحكم في أفعال الله وشرعه لقوله لعلهم يتذكرون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجهمية وأشباههم ممن أنكروا حكمة الله وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء لا لعلة وحكمة ولكن لمجرد المشيئة. وجه ذلك أن لعل هنا للتعليل، والتعليل يعني إثبات الحكمة. ثم قال الله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن عربي أي نازل بلغة العرب. ومن فوائدها أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي، لأن الله وصف القرآن كله بأنه عرب، وهذا يقتضي أن ليس فيه شيء من لغة العجم. ولا شك أن هذا هو الواقع، فليس في القرآن لفظ عجمي، لكن اختلف العلماء المفسرون وغيرهم هل في القرآن كلمة أصلها عجمي ثم عربت، فمنهم من يقول نعم ومنهم يقول لا. فالذين قالوا نعم قالوا هناك كلمات في القرآن الكريم لا تنطبق عليها قواعد اللغة العربية، ويعني هذا أنها أعجمية، وهذا لا ينافي أن يكون القرآن عربيا، لأن العرب لما عربتها صارت عربية بالاستعراب، كما أن العرب أصلهم مستعربون، وإلا فلغة أبيهم إسماعيل ليست عربية. ومنهم من قال هذه الكلمات التي هي كلمات أعجمية إنما جاءت بلسان العرب من باب توارد اللغتين، ولا مانع من أن تتوارد اللغتان على كلمة واحدة، والخلاف في هذا قريب من النصي، وذلك لأنهم متفقون على أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي هو أعجمي حتى نزول القرآن أبدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في إنزال القرآن باللسان العربي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في قوم عرب، فكانت الحكمة أن يكون لسانه عربيا كما هو الشأن في جميع الرسل. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن فهم المعنى معين على التقوى لقوله قرآنا عربيا لعلهم يتقون، وهذا أمر واضح أن فهم المعنى من أسباب التقوى، لأنه لو أن لأنك لو تكلم لك إنسان بما لا تفهم معناه لم يؤثر فيك شيئا، إنما يؤثر فيك ما تفهم معناه، ولهذا قال لعلهم يتقون. ونستفيد من هذه الجملة ما استفدنا من الجملة السابقة، وهي قوله لعلهم يتذكرون. ثم قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الآية تطبيق لقوله تعالى ولقد ضربنا للناس بهذا القرآن من كل مثل، فإن هذا مثل. ومن فوائدها أن مثل من يعبد مع الله غيره كمثل عبد فيه شركاء متشاكسون متنازعون متخاصمون. وجه ذلك أن هذا العابد مع الله غيره لم يكن قلبه خالصا لله، فتنازعه الشركاء من يمين وشمال حتى ضاع بينهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يأتي بالخبر أو غيره ثم يقرر ذلك للمخاطب بأحسن وجه، وذلك في قوله هل يستويان مثلا، فإن هذا الاستفهام الذي يراد به النفي الغرض من إيش؟ تقرير ما ذكر وإلزام المخاطب به. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى مستحق للحمد لكمال توحيده لقوله الحمد لله. ومن فوائدها أن الحمد المطلق إنما يكون لله عز وجل، أما غيره فهو إن حمد فليس حمده على الإطلاق، بل يحمد على شيء معين وجزء معين مما يحمد عليه، أما الحمد على الإطلاق فهو لله رب العالمين عز وجل، لأنه هو المحمود على كل حال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه ما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر بني آدم لا يعلمون الحقائق على ما هي عليه، وإن علموها لم ينتفعوا بها لقوله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال تعالى وإن إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. من فوائدها أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لن يخلد أبد الآبدين، بل هو ميت كما أن خصومه أموات، وهذا كقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ومن فوائدها إنذار هؤلاء المكذبين بأن لهم موعدا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الاختصام يوم القيامة. ومن فوائدها أن أهل الشرك والكفر خصوم لأهل التوحيد والإيمان في الآخرة كما أنهم خصوم في الدنيا، ففي الدنيا لا شك في خصومتهم وعداوة بعضهم لبعض، وفي الآخرة أشد وأعظم. ومن فوائدها أن الخلق يختصمون عند الله يوم القيامة. ومن المعلوم أن الخاصم إذا كان خصوم بين المؤمن والكافر هو المؤمن، قال الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث والحساب بقوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم قال الله تعالى فمن أظلم إلى آخر. أحمد البخور أنت في الثالث ولا في الثاني؟ قال الله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. من هذه استفهامية، وقوله إذ جاءه إذ ظرف بمعنى حين، والاستفهام في قول أليس للتقرير. يقول الله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله، هذا الاستفهام هنا بمعنى النفي، الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله. وقوله كذب على الله أي افترى عليه الكذب، افترى عليه الكذب إما بنسبة الشريك إليه أو بأنه حرم شيئا ولم يحرمه، أو أحل شيئا ولم يحله، أو أوجب شيئا ولم يوجبه، أو أعطل صفة من صفاته، أو أثبت له ما لم يثبت به نفسه، أو غير ذلك مما يكون فيه الكذب على الله. فلا أحد أظلم ممن كذب على الله. والكذب على الله ليس كالكذب على البشر، والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره من البشر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كذبا علي ليس كالكذب على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله وكذب بالصدق إذ جاء، فجمع بين الأمرين، كذب بالصدق أي نسب الصدق إلى الكذب وقال هذا كذب. ومن ذلك تكذيب قريش للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قالوا إنه ساحر كذاب. قال الله تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين، هذا الاستفهام للتقرير. والغالب أن همزة الاستفهام إذا دخلت على ما يفيد النفي الغالب أن تكون التقرير، وجوابها يكون بلى، جوابها بالإثبات يكون بلى، مثل ألم نشرح لك صدرك، الاستفهام هنا للتقرير ومعناه قد شرحنا لك صدرك. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، المعنى قد أتاكم. وأمثلة هذا الحديث في القرآن الكثير. وقوله أليس في جهنم مثوى للكافرين أظهر في مقام الإضمار، وكان مقتضى السياق أن يقول أليس في جهنم مثوى له. والإظهار في مقام الإضمار له فوائد ذكرناها لكم سابقا، فمن يستحضرها؟ الإظهار في مقام الإضمار. نعم، هذه واحدة فائدة العموم، يعني مثوى له ولغيره من الكافرين. لا، وقد لا يكون مسافر إلى توبيخ. لا، هذا في الانتباه، وربما يكون هذا أيضا يزيد في الانتباه. نعم، تسجيل الوصف على هؤلاء بأنهم كفار، يعني إثبات أن هؤلاء كفار. الثالث، لا ما أصل عمل سوء. الثالث التعليل، إفادة التعليل. لو قال ليس في جهنم مثوى له لم نستفد ما هي العلة في أن مثوى جهنم، لكن إذا قال ليس في جهنم مثوى للكافرين عرفنا أن العلة كفر، ففيه بيان العلة. فصار الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى، حجاج ما هي؟ سبحان الله العظيم، نوم اليقظان عجيب. النيل يجري ولو كنت ها هنا. نعم، ايش؟ نعم، هذه واحدة. الثاني، نعم، الثالث إفادة التعليل. هذا من فوائد الإظهار في موضع الإضمار. طيب، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ إذن هؤلاء الكفار الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق هم كفار، ومثواهم جهنم والعياذ بالله. وجهنم قيل إنها من الأسماء المعربة، وأصلها في اللغة الفارسية جهنم، وقيل إنها اسم عربي، وأنها مأخوذة من الجهمة يعني الظلمة. والنار لبعد قعدها أعاذنا الله وإياكم منها سودة مظلمة. فالله أعلم سواء هذا أو هذا، المهم أنها تستعمل في لغة العرب للنار العظيمة المسودة. يقول المؤلف رحمه الله: فمن أظلم، فمن أي لا أحد. وتحويل المؤلف الاستفهام إلى النفي يفيد أن معنى الاستفهام إيش يا جماعة؟ لا، النفي. لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن كذب على الله، أي قال عليه الكذب. قال المؤلف: بنسبة الشريك والولد إليه. وهذا على سبيل التمثيل للحصر، فمن قال إن لله ولدا فقد كذب على الله، إن لله شريكا فقد كذب على الله، إن الله لا يوصف بهذه الصفات التي وصف بها نفسه فقد كذب على الله، إن الله مماثل لخلقه فقد كذب على الله، إن الله حرم السائل والوصيلة والحامي فقد كذب على الله. المهم أن ذكر المؤلف رحمه الله لهذين الأمرين فقط المراد به إيش؟ التمثيل للحصر. فالكذب على الله كثير، وبعضها أشد من بعض. قال: وكذب بالصدق بالقرآن إذ جاء. لا شك أن القرآن صدق، بل إنه صدق وعدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهو باعتبار الأخبار صدق، وباعتبار الأحكام عدل. لكن المسألة أعم مما قال المؤلف بالصدق، أي بما كان صادقا سواء في القرآن أو في السنة، فإنه داخل في قوله وكذب بالصدق. وقوله إذ جاءه يعني إذ أتاه، وليس شيئا منقولا له، بل هو قد أتاه مباشرة وأخبر به على لسان الصادق فيكذب به. لو أن أحدا حدثنا عن شيخه وشيخه عن شيخه وشيخه عن شيخه حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أن نكذب هذا إذا كان في أحد الرواة من هو متهم بالكذب؟ نعم يمكن، لكن إذا كان جاءنا الخبر من الرسول مباشرة فإن تكذيبه كفر. ولهذا لو أن أحد من الناس كذب حديثا في إحدى كتب الحديث، في أحد كتب الحديث كذب به، فقلنا له لما كذب؟ هل عندك شك في أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاله؟ قال لا شك عندي أنه قاله لكنه كذب. ماذا نقول له؟ نقول هذا كافر، لأن الصدق جاء بإقراره على نفسه. أما لو قال هذا كذب لأن أحد الرواة كاذب أو كذاب فأنا أنكره لهذا، فماذا نقول؟ يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر، بل قد يكون هذا هو الواجب عليه إذا كان هذا مؤدي اجتهاده. عرفنا يا جماعة؟ ففائدة قوله إذ جاء أنه لا واسطة بينه وبين من جاء بالصدق حتى يقال لعل لها عذرا وأنت تلوم، ليس هناك واسطة. قال أليس في جهنم مثوى مأوى للكافرين؟ قال بلى. وهذا هو جواب أليس وأشباهها، إذا دخل همزة الاستفهام على ما يفيد النفي فجواب التقرير فيها إيش؟ بلى. ولو قلت نعم لك النفي، فإذا قلت ألم يكن زيد، فقال المخاطب نعم يعني لم يقم، وإذا قلت ألم يقم زيد فقال المخاطب بلى نعم أي قد قال. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال لو قالوا نعم لكفروا، لأنهم إذا قالوا نعم يعني لست ربنا. هذا هو المشروع في اللغة العربية، لكن ربما يأتي الجواب بنعم مرادا به الإثبات. ومنه قول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علان. من يسير للبيت؟ ما حفظته من قبل محمد؟ أعيد مرة ثانية وثالثة. أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاه. ثالثة، أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. الواحد من العرب يبقي قصيدة 50-60 بيتا مرة واحدة وينصرف وقد حفظها الناس. نعم
أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني،
نعم
نعم
وترى الهلال
نعم
كما أراه، ويعنوها النهار كما علانا.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصلاحات قادمة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.